تذكر لما قلت لك في مقدمة الكتاب في أول فيديو إن هذا الكتاب راح يخليك تقدر تسيطر على علاقاتك وتتحكم فيها وتسخرها وتخليها تساعدك للوصول لأهدافك؟ العادة الرابعة والخامسة والسادسة من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية للمؤلف العظيم جدا ستيفن ريتشارد كوفي في هذا الفيديو. جهز أحلى كوب قهوة يا صديقي المتابع أو مشروبك اللي أنت تحبه ويلا نستمتع. القهوة المستخدمة في هذا الفيديو هي برازيل قهوة مختصة من ستاربكس ريزيرف. في القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفي هذه القناة أنا أقرأ كتاب وأعطيك فائدة، فإذا حاب تأخذ فائدة في القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. طبعا مثل ما أنتم عارفين ستيفن كوفي لما ألف هذا الكتاب ما كان الغرض من هذا الكتاب أنه يناقش فن التعامل مع العلاقات الإنسانية مثل كتاب ديل كارنيجي كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء. هذاك الكتاب كان بحث يتكلم عن فن التعامل مع العلاقات الإنسانية. أما كتاب العادات السبع فالغرض منه هو أنه يعلمك كيف تحقق الفعالية في كل جانب من جوانب حياتك. الفعالية يعني الإنتاجية، يعني الفائدة، كيف تحصل على الثمار من نظرية المزرعة. وفي إطار الكلام هذا علمك ستيفن كوفي كيف تحصل على الفعالية من علاقاتك وكيف تخلي علاقاتك مثمرة ومفيدة. بالله عليك يا صديقي المتابع، قد فكرت أن العلاقات لازم تكون مثمرة ومفيدة؟ أنا عن نفسي كنت طول عمري أعتقد أن أهم شيء في العلاقة أنها تكون مستقرة وما فيها مشاكل وتدوم طويلا. ستيفن كوفي يقول هذا جميل ولكن لازم تكون مثمرة ومفيدة، يعني علاقتك مع أبوك وأمك وأخوك وأختك لازم تكون مفيدة، وعلاقتك مع شريك حياتك على وجه التحديد لا تقتصر على كون أنه شخص تشاركه كل تفاصيل حياتك ونجيب أطفال ونكون أسرة وانتهى الموضوع. لا 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 لا، علاقتك مع شريك حياتك لازم تكون مثمرة، لازم شريك حياتك يساعدك في تطوير ذاتك وتحسين وضعك وتحقيق أحلامك، وانت نفس الحكاية تحقق للأشياء هذه. والله من بعد كلام ستيفن كوفي هذا قررت أني راح أسأل زوجتي المستقبلية عن أحلامها وأهدافها وطموحاتها عشان أساعدها في تحقيق الشيء هذا، ونفس الحكاية أنا أشاركها أحلامي وطموحاتي وأهدافي عشان تساعدني. وعلى فكرة الشيء هذا المفروض ما تسويه مع شريك حياتك فقط، مع أبوك وأمك وأخوك وأختك تحاول تساعدهم ويساعدونك. هذا هو نوع العلاقات اللي يتكلم عنها ستيفن كوفي، علاقات مفيدة. أنا ما قلت لكم هذا الإنسان مجنون؟ فقال لك ستيفن كوفي راح أعطيك ثلاث عادات تساعدك في أنك تخلي علاقاتك مفيدة، سواء كانت علاقات شخصية أو علاقات مهنية أو علاقات بزنس. ولكن لازم يا صديقي المتابع تحط في عين الاعتبار أن أي شخص تبني معه علاقة وخصوصا شريك حياتك مو بلازم تكون أنت وياه متطابقين أو متشابهين، عندكم نفس الأفكار ونفس الذائقة في الأكل واللبس ونفس الاهتمامات ونفس الأنشطة ونفس الشخصية، مو لازم. المهم أنك تكون أنت وياه متفقين رغم عدم التشابه اللي بينكم، هذا أهم شيء. ومن دون الاتفاق ما راح تكون العلاقة سليمة ومستقرة، وإذا ما هي سليمة ولا مستقرة لن تدوم طويلا، وبالتأكيد هذه العلاقة ليست علاقة مثمرة. خلنا نبدأ يا صديقي المتابع بالعادة الرابعة. في هذه العادة ستيفن كوفي تكلم عن ست أساليب لتحقيق المنفعة من أي علاقة. إذا كانت علاقة شخصية راح تعلمك كيف تحقق الاتفاق، وإذا علاقة مهنية أو بزنس تعلمك كيف تعقد الصفقات. هي اتفاق في النهاية يعني. أول هذه الأساليب هو أسلوب المكسب المكسب، أنت تكسب وأنا أكسب وكلنا يتفق على أن هذا أفضل أسلوب لتحقيق المنفعة. وستيفن كوفي يقول هذا الكلام لا شك فيه، ولكن عندي أسلوب أحسن من أسلوب المكسب المكسب راح نعرفه بعد شوي. طبعا يقول لك أسلوب المكسب المكسب هذا أسلوب يقوم على التعاون وليس على روح المنافسة مثل الأسلوب الثاني اللي هو أسلوب المكسب الخسارة، أنا أكسب وأنت تخسر أو العكس. وقال لك هذا الأسلوب لا يخلق ولا يكون موجود إلا في المساحات التنافسية واللي فيها أوجه المقارنة كثيرة. إذا كان منظورك الفكري تنافسي أو مبني على المقارنات مين أفضل من مين راح تستخدم أسلوب المكسب الخسارة دائما. وقال لك هذا الأسلوب بالتأكيد ليس صحي أبدا في العلاقات. وقال لك رسالة لكل أب وكل أم، انتبهوا تخلقون الروح التنافسية بين أولادكم، ولا تحاولون تفتحون أي باب لباب المقارنات. يا فلان مستواك الدراسي مو زي أخوك، شوف أخوك ما شاء الله شاطر في المدرسة، ولا يا فلانة ليه ما تصيرين مثل أختك ما شاء الله عليها شاطرة متفوقة مؤدبة. اللي هو أي وجه من أوجه المقارنة راح يخلق هذا المنظور الفكري عند أطفالك، وراح ينزرع فيهم أسلوب المكسب الخسارة. راح يفكر دائما أنه كيف هو يكسب أو كيف هي تكسب عشان تفوز على أختها أو عشان يفوز على أخوه. وكذلك مدراء العمل، يا رب يوصل لهم الكلام هذا يا رب. احذر من خلق المساحة التنافسية بين الموظفين، ولا تعتقد أبدا أنك راح تحصل الفعالية أو الإنتاجية بين موظفينك إذا خلقت بينهم روح التنافس والمقارنات. جائزة أفضل موظف لهذا الشهر أو أفضل موظف لهذا الكوارتر أو موظف السنة، كل الكلام هذا كلام فاضي. حاول تبني بينهم روح التعاون وليس روح المنافسة. فيا آباء ويا أمهات ويا مدراء وغيرهم، انتبهوا من خلق الروح التنافسية لأنها تقتل الفعالية. ويقول ستيفن كوفي أسلوب المكسب الخسارة أحيانا يكون إلزامي في مباريات كرة القدم أو الأنشطة الرياضية بشكل عام أو المنافسات والمسابقات وغيرها. قال لك في هذيك الأنشطة أوكي أسلوب المكسب الخسارة ما هو سيء لهذا الحد، ولكن في علاقاتك الشخصية وعلاقاتك المهنية لا تلجأ لهذا الأسلوب أبدا، راح يدمر العلاقة. وعلى عكسه أسلوب الخسارة المكسب، أنا أخسر وضحي عشان أنت تكسب. ويقول الناس اللي عايشة على هذا النمط وعلى هذا الأسلوب يكونون لقمة سهلة جدا للناس اللي تستخدم أسلوب المكسب الخسارة، دائما يستغلونهم. وقال المشكلة أن اللي يستخدمون أسلوب التضحية مثل أني أنا أخسر وأنت تكسب يعتقدون أن هذا الأسلوب صحي للعلاقة أو يصب في مصلحة العلاقة. قال الكلام هذا خطأ، هو يضر العلاقة أكثر من أنه ينفعها. وقال لا، ويضر الأشخاص اللي يستخدمون هذا الأسلوب صحيا. يقول لأنهم يكتمون مشاعر الخذلان ومشاعر الحزن والكبت والمصيبة، إن هذه المشاعر لن تكون مدفونة مدى الحياة. يقول تظهر، ولكن تظهر بأقبح صورها على شكل أمراض جسدية مثل السرطان والجلطات والقولون والسكر والضغط، أو على شكل أمراض نفسية مثل الاكتئاب وغيرها. فأسلوب الخسارة والتضحية عشان غيري يكسب ليس الأسلوب المثالي لتحقيق الفعالية. وقال لك أكيد في بعض الأحيان تكون مضطر أنك تضحي عشان تخلي هذه العلاقة تنجو. قال تمام، ولكن لا تستخدمه أسلوب ونمط دائم، وحاول قدر المستطاع انك ما تستخدمه اصلا. وبعد هذه الثلاث اساليب يجينا الاسلوب الخبيث جدا وفي ناس تموت عليه، لا اله الا الله، اللي هو اسلوب الخسارة الخسارة. لا انا افوز ولا انت تفوز، والله ما افرح بها انا ولا تفرح بها انت. وعن هذا الاسلوب يقص ستيفن كوفي قصة لزوجة رفعت دعوة طلاق من زوجها وكسبت القضية، وحكم لها القاضي بنصف ممتلكات الزوج. يقول لما خسر القضية الزوج وعرف انه خسران خسران، قال والله ما تفرح بها. فباع كل أملاكه من عقارات وسيارات وسندات وغيرها $25 فقط. يا ساتر يا ساتر. وخذت الزوجة $12.5 وأخذ هو $12.5. تاخذين فلوسي؟ والله معصي. فهذا هو أسلوب الخسارة الخسارة، ودائما يستخدم هذا الأسلوب الناس اللي يحاولون يستخدمون أسلوب المكسب الخسارة. فإذا حاول يكسب ويخسرك ولا قدر، خلاها خسارة خسارة. وقال الأسلوب الخامس غريب شوي، هذا الأسلوب اسمه المكسب، بس أنا يهمني كيف أنا أكسب، ما علي من غيري. وفي ناس كثير أشوفهم أنا في الدوام كذا، مركز على نفسه ومركز على تحقيق منفعته هو، ولا هم الباقين خسروا ولا فازوا، ما ركز معهم أصلا. قالك هذا فعلا أسلوب يحقق لك الفعالية، ولكن ليست الفعالية بين العلاقات. ففي علاقاتك الشخصية وعلاقاتك المهنية ما تقدر تستخدم هذا الأسلوب. طيب وش أفضل أسلوب يا ستيفن؟ قال أفضل أسلوب هو المكسب المكسب أو لا اتفاق. كيف؟ أنا أقول لك. قال أسلوب المكسب المكسب خرافي جدا. طيب إذا حاولت تطلع بأسلوب المكسب المكسب وما قدرت، غالبا راح تلجأ لأسلوب إما المكسب الخسارة أو الخسارة المكسب أو الخسارة الخسارة. فقال أفضل حل إنك تستخدم أسلوب المكسب المكسب أو لا اتفاق، يا تستفيد أنت واستفيد أنا أو لا نتفق على هذه العملية إطلاقا. إطلاقا يا ضنايا إطلاقا. لنفرض مثلا أنت وشريك حياتك اتفقتوا على أنكم تطلعون للمطعم الفلاني أو تسافرون للمدينة الفلانية، وحاولتوا تختارون مكان يناسبكم اثنينكم، تحاولون تحققون المكسب المكسب. إذا ما قدرتوا تحققون هذا الشيء بطلوا الطلعة تماما. بالضبط، هذا معناه حرفيا. طبعا قص الموضوع انت هذا على كل شيء، على نمط حياة جديد، على خطة جديدة، على هدف تبغون تحققونه مع بعض، نوع من انواع التغيير اللي تبغون تصنعونه في الحياة، او على صفقة بينك وبين احد شركائك، او على صفقة بينك وبين احد المؤسسات، صفقة تجارية مع احد التجار. اذا ما قدرت تحقق اسلوب المكسب المكسب، الجأ للا اتفاق. اذا خلاصة العادة الرابعة هي انك تحاول تحقق الاتفاق والمنفعة المتبادلة قدر المستطاع. لما تقرر انك تحقق المنفعة من اي علاقة، لازم تستعين بالعادة الخامسة اللي يقول لك فيها حاول قدر المستطاع تفهم الاخرين على انك تحاول تخليهم يفهمونك. والله العظيم هذا المفهوم عجيب جدا. حاول قدر المستطاع تفهم الشخص الآخر، لا تحاول أبداً أنه يفهمك. وقال لك لنفترض أنك عانيت بعض المشاكل في عينك وقررت الذهاب لطبيب العيون، وبعد أن استمع الطبيب إلى شكواك خلع نظارته وأعطاك إياها، ثم قال لك ارتديها من فضلك. إنني ارتديها منذ 10 سنوات وقد فادتني بالفعل، ويمكنك الاحتفاظ بهذه النظارة حيث أن لدي نظارة أخرى بالمنزل. يقول لك فوضعت النظارة على عينيك ولكنها زادت المشكلة سوءاً، فقلت له إنها مريعة لا أستطيع أن أرى شيء أبدا. فسألك الطبيب ما الخطأ؟ إنها جيدة معي، حاول بجد أكثر. فقلت إنني أحاول ولكن كل شيء معتم ولا أستطيع أن أرى بوضوح. فقال لك حسنا حاول أكثر، حاول أن تفكر بإيجابية. يا حضرة الطبيب لا أستطيع أن أرى شيء. فوبخك قائلا يا لك من شخص جاحد بعد كل ما فعلته لمساعدتك. يقول ستيفن ما هي فرصة عودتك لهذا الطبيب؟ بالتأكيد ما راح ترجع له أبدا. اللي صار في المثال بينك وبين الطبيب هو أن الطبيب يمثل الشخص اللي دائما يحاول يخليك تفهمه ويحاول يخليك تشوف الحياة من منظوراتها الفكرية. وقال لك أنا مجربها 10 سنوات وماشي معي تمام، الطريقة هذه ممتازة، ولا راح يوصل معاك الحل ما دام ما فهمك أبدا. فانتبه يا صديقي المتابع من أنك تكون طبيب العيون، حاول قدر المستطاع أنك تفهم الآخرين فهما جيدا. وعلى طاري فهم الآخرين، لازم أقول لك قصة إبراهام لينكولن اللي ذكرها ديل كارنيجي في كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء. وكان يقول ديل كارنيجي لو ما طلعت بهذا الكتاب إلا بإدراك أهمية فهم الآخرين لكان هذا كافيا. تخيل تتكلم عن أعظم كتاب في فن التعامل مع العلاقات الإنسانية، يقول لك لو ما تطلع منه إلا فهم الآخرين هذا يكفي. في سنة 1861 استلم إبراهام لينكولن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس هذيك السنة وأول ما استلم الرئاسة بدأت الحرب الأهلية الأمريكية اللي تعتبر أقوى حرب أمن داخلية صارت في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا اليوم. طبعا قصة الحرب الأهلية الأمريكية مثيرة جدا ولكنها طويلة. الشاهد في هذه القصة أن الولايات المتحدة الأمريكية انقسمت إلى قسمين. الشق الأول هي الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالحكومة الفيدرالية اللي يقودها إبراهام لينكولن، والشق الثاني هي الولايات اللي قررت أنها تنفصل من الحكومة الأمريكية وكانوا يسمونهم الانفصاليين. المهم الولايات المتحدة الأمريكية بالجيش الفيدرالي كانت قوية جدا، وكانت لهم اليد العليا تقريبا في كل المعارك في هذه الحرب الأهلية. ولكن أهم معركة في هذه الحرب كان يقودها جنرال أسطوري جدا من جيش الانفصاليين، كان اسمه لي ولا لك. المهم وكانت الحرب الأهلية كلها ترتكز على هذه المعركة. إذا انتصرت الولايات المتحدة الأمريكية على الجنرال لي في هذه المعركة انتهت الحرب الأهلية على طول. اللي صار أن الجنرال لي جنن أبو الحكومة الفيدرالية، كل معركة يدخل ضدهم كان يكسر روسهم، وكان لينكولن يشيل جنرال ويحط جنرال، يشيل جنرال ويحط جنرال، يحاول يكسب هذه المعركة لين حط جنرال اسمه ميد. هذا الجنرال لو تدخلون في تفاصيل الحرب الأهلية يقهر 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 جد يقهر، متردد جدا وخبرته في المعارك قليلة جدا وضعيفة جدا. بقدرة قادر في يوم من الأيام كان في عاصفة قوية أثناء هذه المعركة، وبأعجوبة ولأول مرة كان فيه جيش الحكومة الفيدرالية حق الولايات المتحدة أقوى من الجنرال لي، لدرجة أن الجيش الفيدرالي حاصر الجنرال لي لين وصله عند النهر. فكانت هزيمة الجنرال لي حتمية في هذه اللحظة، ما كان يقدر يعبر النهر وجيشه ضعيف واليد العليا للجنرال ميد. أول ما سمع بهذه الأخبار لينكولن في البيت الأبيض أرسل برقية سريعة للجنرال ميد يقول فيها يا جنرال ميد اهجم على لي، لا توقف، لا تنصب الخيام أبدا، لا تنصب مخيم عسكري، كمل الهجوم واقض عليه الآن وفورا. بمجرد ما يفوز الجنرال ميد في هذه المعركة تنتهي الحرب الأهلية على طول. اللي صار يا صديقي المتابع إن الجنرال ميد رد على إبراهام لينكولن ببرقية يقول فيها لن أهجم. طبعا لينكولن قاعد يصيح في الزاوية، رد عليه قال أقول لك اهجم، اهجم الآن وفورا، أنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأقول لك اهجم، انهي الحرب وريحني. رد عليه قال معصي، والله ما أهجم. يمين يسار عدل بدل، مرة معند مد ما يبغى يهجم، وفعلا نصب الخيام وما هجم إلى أن انخفض منسوب النهر وفر الجنرال لي. تخيل يا صديقي المتابع، بسبب هذه الحركة دامت الحرب لمدة 4 سنوات بس لأن الجنرال ميد ما هجم. انت تدري ان ابراهام لينكولن كان على وشك انه يخسر رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فشله في الحرب الأهلية، والمصيبة ان هذا الفشل ما كان منه، كان من الجنرال ميد. طبعا انجن لينكولن وكتب رسالة للجنرال ميد مليئة بالنقد اللاذع والتوبيخ لأنه فوت هذه الفرصة اللي جتها من السماء لإنهاء الحرب. واللي صار يا صديقي المتابع أنه بعد ما انتهت الحرب بعد 4 سنوات واغتيل لينكولن، لقوا هذه الرسالة موجودة في مكتبة في البيت الأبيض. إبراهام لينكولن لم يرسل هذه الرسالة قط، ويقول ديل كارنيجي، ولأني قرأت 100 سيرة ذاتية عن إبراهام لينكولن وأعرف كيف هو منظوره في فهم الآخرين، كأني أتصور لينكولن وقف أمام الشرفة في البيت الأبيض وقال، لحظة خلني أقرأ لك إياها من الكتاب مباشرة. يقول وكأني أتصور لينكولن بعد ما كتب هذه الرسالة وقف أمام الشرفة في البيت الأبيض وقال سأنتظر دقيقة، ربما كان علي ألا أتعجل، فمن السهل أن أجلس هنا في ظل الجو الهادئ في البيت الأبيض وآمر الجنرال ميد بالهجوم، ولكنني لو كنت مكانه وشاهدت ما شاهده الجنرال ميد من دماء خلال الأسبوع الماضي، ولو اخترقت مسامعي صرخات وصياح الجرحى والمحتضرين، لربما دعاني هذا إلى عدم الرغبة بالهجوم كما فعل الجنرال ميد. لا مو بس كذا، ولو أن لدي نفس صفات التردد الموجودة في شخصية الجنرال ميد لكنت قد فعلت ما فعل. تبغى فهم الآخرين؟ يا تفهم الآخرين زي كذا، ولا لا تعتقد أبدا أنك تفهم الآخرين. مو بس حط نفسه مكان الجنرال ميد، قال لو أن شخصيتي مثل شخصيته. تخيل، معناته أن إبراهام لينكولن حط في عين الاعتبار أن هذا الإنسان شخصيته مترددة، فلما تجي تحاول تفهم شخص آخر ليش سوى كذا أو ليش قال كذا، حط في عين الاعتبار وضعه وحالته في هذيك اللحظة، حط في عين الاعتبار كل التجارب والمنظورات الفكرية اللي انبنت معاه من أول ما انولد إلى اليوم، راح تأثر في قراره أو في التصرف اللي راح يسويه أو في الكلمة اللي طلعت منه في هذيك اللحظة. هذا معنات فهم الآخرين. صدقني إذا كنت تحاول تفهم الآخرين دائما بهذا الأسلوب راح توصل للمبرر وللحل دائما. فإذا تبغى تبني الاتفاق اللي موجود في العادة الرابعة وتحقق المنفعة المتبادلة في أي علاقة، حاول تفهم الآخرين جيدا مثل ما سوى إبراهام لينكولن وأفضل. وبالله عشاني يا صديقي المتابع، فكر في الأشخاص اللي استعجلت في الحكم عليهم، فكر في أنك ما حاولت تفهمهم مثل ما سوى إبراهام لينكولن، وأنك لو حطيت في عين الاعتبار شخصيتهم والظروف المحيطة فيهم هذيك اللحظة وحالتهم النفسية في هذاك اليوم وكل التجارب أصلا اللي مروا فيها واللي متشكلة ومزروعة فيهم من انولدوا إلى اليوم، كان ممكن ما استعجلت في الحكم عليهم بشكل سلبي. هذا هو فهم الآخرين الحقيقي. على فكرة كتاب ديل كارنيجي ممتع جدا، والظاهر هو الكتاب اللي راح أشرحه في السلسلة القادمة، لأن أنا بالنسبة لي أفضل كتاب قرأته في تطوير الذات كتاب العادات السبع، وأفضل كتاب قرأته في العلاقات الإنسانية كتاب ديل كارنيجي كيف تؤثر على الآخرين. خرافي جدا، وهو أمتع كتاب قرأته إلى حد الآن. المهم يا صديقي المتابع، العادة السادسة والأخيرة من عادات النصر الجماعي هي عادة التكاتف مع الآخرين. وقال لك مفهوم التكاتف ترى عميق جدا، مو زي ما نفكر فيه دائما بشكل سطحي. قال لك في فرق بين المساعدة والتكاتف. المساعدة هي أني أساعدك في مشكلتك أو أساعدك في الوصول لغايتك، أساعدك. أما التكاتف فهو أني أتعامل مع الغاية اللي أنت تبغى تحققها على أنها غايتي أنا، والمشكلة اللي أنت تبغى تحلها على أنها مشكلتي أنا. كتفي بكتفك وعيش اللي أنت تعيشه وفكر في اللي أنت تفكر فيه، هذا هو التكاتف. قال لك أصلا بمجرد ما تتبنى المنظور الفكري حق التكاتف وليس المساعدة، ما راح يجي في بالك خيار أنه هل أساعده ولا لا، ابدا، بتشوف الموضوع على انه يخصك انت، يهمك انت، كان المشكله مشكلتك وكان الهدف هدفك. وقال لك لما تتكاتف مع الاخرين بصدق تاكد انهم راح يتكاتفون معك. What you give is what you get، وهذا قانون حقيقي. اللي تقدمه للناس راح يقدمون لك. ولا تحط في بالك اني انا اتكاتف معك عشان انتظر منك انك تتكاتف معي، هذا مو بتكاتف، هذا المساعدة. أما التكاتف وإني أعيش وضعك ولا أرجي منك أي شيء، لأني أشوف مشكلتك مشكلتي، وإذا حليتها كأني حليت مشكلتي أنا، هذا هو التكاتف. هذه الثلاث عادات يا صديقي المتابع مجتمعة مع بعض راح تخليك تحقق الفعالية على مستوى العلاقات، وراح تكون علاقاتك مثمرة وقيمة جدا. إلى هنا يا صديقي المتابع نكون شرحنا كل العادات، وما بقالنا إلا عادة واحدة فقط اللي هي عادة الاتزان، وهذه العادة بإذن الله راح نشرحها الأسبوع القادم. عادة راح تعجبك جدا 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 جدا، أنا واثق بإذن الله. شارك هذا الفيديو يا صديقي المتابع، وارسله لأي شخص تعتقد أنه ممكن يستفيد منه، ولا تنسى اللايك والاشتراك. وفي الانستغرام أنزل مقاطع من الأحد إلى الأربعاء غالبا، تقدر تتابعني هناك، حياك الله، راح أحط لك الرابط في البايو. انتهت جرعة الدوبامين كافيين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، شكرا لحسن الاستماع، ألقاك الأسبوع القادم بجرعة أجمل وأفضل بإذن الله. سلام عليكم.